يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشعر أن يقدموا لكم شرح مقدمة كتاب الموافقات للإمام الشاطبي رحمه الله تعالى. شرح فضيلة الشيخ عبد الله بن مرعي العدني حفظه الله تعالى، القائم على دار الحديث بالشعر ودار الحديث بالفيوش. والآن مع الدرس الرابع.
الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اما بعد، مر معنا في الدرس الماضي ما ذكره المؤلف رحمه الله في المقدمه الثانيه والثالثه، وخلاصة ما ذكر في المقدمة الثانية ما هو؟ ها، عند من؟ المقدمة الثانية نعم، الأدلة لا تكون إلا قطعية، هكذا؟ ها؟ أن المقدمات المستعملة في هذا العلم والأدلة نعم المعتمدة فيه لا تكون إلا قطعية، وعلمنا أن كونها قطعية تكون باعتبارات. نعم، ما هذه الاعتبارات؟ نعم، أحد من هذه الجهة؟ مهدي بالنظر إلى الكليات. طيب، نعم، أن بعض الظن يكون بمعنى القطع. كيف؟ تحتف به النصوص أو قرائن كثيرة. نعم، أو قرائن كثيرة تجعله بمعنى القطع. نعم، والثالث نعم بالجملة يكون قطعي. طيب، المقدمة الثالثة عن ماذا كانت تتكلم؟ ها، المقدمة الثالثة، ها، المقدمة الثالثة عن من؟ تفضل. نعم، الأدلة العقلية إذا استعملت في هذا العلم فإنها لا تكون مفردة محضة، بل تكون مركبة معها من الأدلة السمعية وما يحتف بها مما يجعلها بمعنى القطعي. طيب، وعلمنا فيما تقدم، هل كل الأدلة العقلية قطعية؟ ها، سؤال، ما هو جوابه؟ كل الأدلة العقلية قطعية؟ السؤال فقط، كلها قطعية؟ نعم أم لا؟ الأدلة العقلية قطعية؟ هكذا؟ لا، لا تقول هكذا، إما نعم إما لا. نعم، ها، توافقونه؟ ها، لا، القيد الذي وضعته معناه لا، عرفت؟ أنا قلت كل الأدلة العقلية قطعية، الجواب لا، الجواب الصحيح لا، لكن من الأدلة القطعية إيش؟ ها، من الأدلة العقلية قطعية، وهو ما احتفت به ثلاثة أشياء. من يعيدها هذه الأشياء الثلاثة؟ لا، هذا في القاعدة التي قبل. ها، تمام، لكن ماذا يحتف به؟ هذه النتيجة، النتيجة أن العقلاء لا يختلفون. متى العقلاء لا يختلفون؟ متى؟ الذي ذكرناه قبل قليل، تحتف به نصوص يكون فيه قرائن، نعم، ويكون كذلك من الأمور المتفق عليها لا المختلف فيها. طيب، فهذه ثلاثة من العقلية قطعية، هذه ثلاثة من العقلية ماذا؟ قطعية. طيب، وذكرنا أشياء أخرى بالنسبة للأدلة الظنية، وكذلك أمثلة لبعض ما وقع فيه الخلاف والترجيح فيه. فمما أشار إليه رحمه الله أنه ليس كل أصل شرعي أو ليس كل ما يذكر في هذا العلم لابد أن يكون له أصل شرعي، فقد تكون أدلته وصول الشرعية خفية. مثل ماذا؟ مثال، مثل ماذا؟ ها؟ مثل إيش؟ لا، هذا مثال، لكن مثل ماذا قاعدة أو مبحث من مباحث هذا العلم؟ مبحث من مباحث هذا العلم، ها؟ ها؟ الإجماع. اختلفوا في الإجماع، والراجح أنه ماذا؟ نعم، أنه دليل وأصل، دليل وأصل. أدلته خفيت، لكن بالجملة احتفت به نصوص ومعانيها وقرائن تدل على حجية هذا الأصل. وهكذا كذلك مثل رحمه الله بشيء آخر يختلف فيه، فإذا نظرنا إلى مقاصد الشريعة علمنا أن له أصلا وإن لم يأتي فيه نص بعينه ولا كذلك على تسميته. مثال، مثال، لا، ها، الاستصحاب أو الذي ذكره المصالح المرسلة. نعم، طيب، هذا خلاصة ما ذكر على وجه الاختصار. طيب، اليوم نبدأ في المقدمة الرابعة وإن شاء الله يعيننا ربي وندخل في الخامسة. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: المقدمة الرابعة: كل مسألة مرسومة في أصول الفقه لا ينبني عليها فروع فقهية أو آداب شرعية أو لا تكون عونا في ذلك فوضعها في أصول الفقه عارية. والذي يوضح ذلك أن هذا العلم لم يختص بإضافته إلى الفقه إلا لكونه مفيدا له ومحققا للاجتهاد فيه، فإذا لم يفد ذلك فليس بأصل له. ولا يلزم على هذا أن يكون كل من بنى عليه فرع فقهي من جملة أصول الفقه، وإلا أدى ذلك إلى أن يكون سائر العلوم من أصول الفقه كعلم النحو واللغة والاشتقاق والتصريف والمعاني والبيان والعدد والمساحة والحديث وغير ذلك من العلوم التي يتوقف عليها تحقيق الفقه وينبني عليها من مسائله. وليس كذلك، فليس كل ما يفتقر إليه الفقه يعد من أصوله، وإنما اللازم أن كل أصل يضاف
ما يفتقر إليه. فليس كل ما يفتقر إليه الفقه
يعد من أصوله، وإنما اللازم أن كل أصل يضاف إلى الفقه لا ينبني عليه فقه فليس بأصل له. وعلى هذا يخرج عن أصول الفقه كثير من المسائل التي تكلم عليها المتأخرون وأدخلوها فيها، كمسألة ابتداء الوضع ومسألة الإباحة هل هي تكليف أم لا، ومسألة أمر معلوم، ومسألة هل كان النبي صلى الله عليه وسلم متعبدا بشرع أم لا، المسألة لا تكليف إلا بفعل، كما أنه لا ينبغي أن يعد منها ما ليس منها، ثم البحث فيه في علمه، وإن انبنى عليه الفقه كفصول كثيرة من النحو، نحو معاني الحروف وتقسيم الاسم والفعل والحروف والكلام على الحقيقة والمجاز وعلى المشترك والمترادف والمشتق وشبه ذلك، غير أنه يتكلم من الأحكام العربية في أصول الفقه على مسألة هي عريقة في الأصول، وهي أن القرآن الكريم ليس فيه من طرائق كلام العجم شيء، وكذلك السنة، وأن القرآن عربي والسنة عربية، لا بمعنى أن القرآن يشتمل على ألفاظ أعجمية في الأصل أو لا يشتمل، لأن هذا من علم النحو واللغة، بل بمعنى أنه في ألفاظه ومعانيه وأساليبه عربي، بحيث إذا حقق هذا التحقيق سلك به في الاستنباط منه والاستدلال به مسلك كلام العرب في تقرير معانيها ومنازعها في أنواع مخاطباتها خاصة، فإن كثير من الناس يأخذون أدلة القرآن بحسب ما يعطيه العقل فيها لا بحسب ما يفهم من طريق الوضع، وفي ذلك فساد كبير وخروج عن مقصود الشارع، وهذه مسألة مبينة في كتاب المقاصد والحمد لله.
أورد رحمه الله تعالى هذه المقدمة الرابعة ليشير بها رحمه الله إلى تنبيه مهم كذلك قبل الدخول في الكتاب، وكما قلنا جعل هذه المقدمات كالتنبيهات والتوضيحات لدخوله في المقصود من الكتاب رحمه الله. فيقول رحمه الله في هذه المقدمة: كل مسألة مرسومة أي سطرت وكتبت في أصول الفقه لا ينبني عليها فروع فقهية أو آداب شرعية أو لا تكون عونا في ذلك، فوضعها في أصول الفقه عارية، يعني خطأ ليس له علاقة بأصول الفقه. وبهذا نستفيد ثلاثة أمور: الأمر الأول أن ما ذكر في أصول الفقه ينقسم بالجملة إلى ثلاثة أقسام: إما أصول ينبني عليها فروع فقهية، وهذا هو أصل هذا العلم، علم أصول الفقه. ما تعريف علم أصول الفقه؟ تعريفه عندك؟ ها؟ ما تعريف علم أصول الفقه؟ ها؟ معرفة الأدلة أو في شيء قبل الأدلة؟ معرفة إيش؟ الأحكام. أيوة نعم. فهت أعد معرفة هكذا. ها تفضل. الأدلة الإجمالية. ها الأدلة. طيب، إذن هي ثلاثة مباحث بالجملة: أولها معرفة الأصول التي ينبني عليها فروع، وثانيها الآداب الشرعية، وثالثها المتممات لهذا العلم. وقد تذكر بعض المباحث كالتتمة والاستطراد، فما لم يكن واحد من هذه الثلاثة فإنه ليس من هذا العلم. هذا الأول. الثاني أفاد الآن أفاد أن العلم هذا العلم ثلاثة أقسام. ثانيا أفاد أن ما ليس كذلك فهو ليس من هذا العلم، ما ليس كذلك فهو ليس من هذا العلم. وأفاد ثالثا أن بعض ما أدخل في هذا العلم ليس منه، وليس هذا فقط، بل فيه جناية كبيرة على الشرع وخروج عن مقصود الشريعة. وإذا تأملنا أكثر هذه المسائل التي أدخلت وهي من هذا القسم الثاني الذي هي ليس من هذا العلم، نجد أنها أدخلت بسبب بعض الانحرافات العقدية والكلامية، بسبب بعض الانحرافات العقدية والكلامية، مثل المسائل التي أشار إليها رحمه الله. كل هذه المسائل مذكورة مفصلة مبسوطة في كتب أصول الفقه، وأكثرها تنبني على عدد من المسائل الكلامية والانحرافات العقدية، كمسألة التحسين والتقبيح العقليين وغير ذلك من المسائل التي على ضوئها أو بها حصل مثل هذه الانحرافات وهذا الكلام. طيب، ثم أشار رحمه الله في الأخير بقوله رحمه الله في مسألة اللغة وهل فيها شيء أعجمي أم لا، يريد أن يبين أن بعض المسائل الإجمال فيها أو القول دون تفصيل يوقع في الخطأ. ففرق بين أن يقال هل القرآن عربي أم أعجمي، أو يقال هل القرآن فيه كلام أعجمي، وبين أن يقال هل في القرآن لفظ أعجمي أو عربي وافق الأعجمي. فهذه العبارات كلها مختلفة، ولهذا أشار بقوله رحمه الله على هذا المعنى، وأن القرآن عربي والسنة عربية، لا بمعنى أن القرآن يشتمل على ألفاظ أعجمية في الأصل، فإن هذا فيه خلاف، وهو الذي ذكر استطرادا في هذا العلم، إلى آخر ما ذكره رحمه الله، حيث أشار أن الخروج عن الصواب في هذا يورث ما هو منافي لمقصد الشرع ويوقع كذلك في الباطل الواضح بطلانه. نعم، تفضل.
قال رحمه الله تعالى: فصل. وكل مسألة في أصول الفقه ينبني عليها فقه، إلا أنه لا يحصل من الخلاف فيها اختلاف في فرع من فروع الفقه، فوضع الأدلة على صحة بعض المذاهب أو إبطاله عارية أيضا، كالخلاف مع المعتزلة في الواجب المخير والمحرم المخير، فإن كل فرقة موافقة للأخرى في نفس العمل، وإنما اختلفوا في الاعتقاد بناء على أصل محرر في علم الكلام، وفي أصول الفقه له تقرير أيضا، وهو هل الوجوب والتحريم أو غيرهما راجعة إلى صفة الأعيان أو إلى خطاب الشرع، وكمسألة تكليف الكفار بالفروع عند الفخر الرازي، وهو ظاهر فإنه لا ينبني عليه عملا، وما أشبه ذلك من المسائل التي رفرضوها مما لا ثمرة له في الفقه. لا يقال إنما يرجع الخلاف فيه إلى الاعتقاد ينبني عليه حكم ذلك الاعتقاد من وجوب أو تحريم، وأيضا ينبني عليه عصمة الدم والمال والحكم من العدالة أو غيرها من الكفر إلى ما دونه وأشباه ذلك، وهو من علم الفروع، لأننا نقول هذا جار في علم الكلام في جميع مسائله، فليكن من أصول الفقه وليس كذلك، وإنما المقصود ما تقدم.
جعل هذا الفصل رحمه الله لتأكيد ما سبق، أن ما لم يكن من أحد الثلاثة المذكورات فهو ليس من أصول الفقه. ما هي الثلاثة المذكورات؟ تذكر واحد منها؟ ما لم يكن من الثلاثة المذكورات فليس من هذا العلم. أصول تنبني عليها فروع، واحد، ثاني آداب شرعية، متممات. نعم، هذه الثلاثة أصول تدخل في فروع، وآداب ومتممات أو سماها إعانات. فما لم يكن كذلك فهو كما ذكر رحمه الله عاري أن ينسب إلى هذا العلم. فأراد أن يؤكد هذا بذكر المسائل التي أشار إليها رحمه الله هنا، وأراد ثانيا أن ينبه هنا إلى عكس ما ذكر سابقا. هناك قال: كل مسألة مرسومة في أصول الفقه لا ينبني عليها فروع فهي ليست من أصول الفقه. ثم هنا يقول: كل مسألة في أصول الفقه ينبني عليها فقه فإنها من ماذا؟ من هذا العلم. طيب، هل يلزم من هذا أن تكون كل مسألة في هذا العلم ينبني عليها فقه؟ ها، هذا الثالث، القسم الثالث. هل كل مسألة في هذا العلم لابد أن ينبني عليها فقه؟ ها، لا. فهناك متممات وهناك آداب لا يلزم أن ينبني عليها ماذا؟ أن ينبني عليها فقه. ولهذا قالها هنا: وكل مسألة في أصول الفقه ينبني عليها فقه. قال ماذا؟ في أصول الفقه، لم يقل في علم أصول الفقه. في فرق، إذا قال في علم أصول الفقه يدخل فيه إيش؟ مع الأصول كذلك ماذا؟ ها، الثاني والثالث، ما هو؟ الآداب والمتممات. واضح؟ والأمر الثالث، أراد أن يشير رحمه الله إلى أن بعض المسائل التي اختلف فيها يدل الخلاف فيها على أنها حقيقة هي ليست من هذا العلم، بل أقحمت فيه إقحاما، إما كما قلنا بسبب بعض المسائل الكلامية والخلاف العقدي، مثل مسألة الواجب المخير وكذلك المحرم المخير. فهذه مسألة من المسائل المشهورة التي تذكر في كتب أصول الفقه، وهي في الحقيقة لا علاقة لها بأصول الفقه، وأدخلت استطرادا بسبب بعض المتكلمين الذين خاضوا في هذا العلم، ومبناها على مسألة التحسين والتقبيح العقلي، التحسين والتقبيح العقلي. ونحن إذا مرت بنا مثل هذه المسائل نمر وننبه عليها بشيء مجمل، وأما البسط والكلام فيها بالتفصيل معناه أننا خرجنا إلى دراسة أصول الفقه والتفصيل فيه، وليس هذا هو المقصود. وإن المقصود أن نستفيد من هذه المقدمات التنبيهات التي أرادها رحمه الله تعالى. فالخلاصة: هذه المسألة اختلفوا فيها، مبناها على باطل عند المعتزلة في مسألة التحسين والتقبيح، وخطأ ليس بعيد منه عند الأشاعرة، والصحيح قول أهل السنة والجماعة في هذا الباب. وهكذا ما أشار إليه من مسائل كذلك بعد ذلك، فكلها أمثلة تؤكد ما أراده رحمه الله في هذا الباب، أن من المسائل ما أقحمت وأدخلت في هذا العلم وهي ليست من هذا العلم. فكأنه يقول: فينبغي إخراجها من هذا العلم أولا، وثانيا أن الخوض فيها يبعد عن مقصود هذا العلم الذي به تعرف مقاصد الشريعة، وهو يدور حول هذا المعنى. طيب، كم وقت الأذان؟ الأذان الآن ولا الربع ساعة عبرت مع الربع ساعة؟ طيب خلاص، إذن القاعدة الخامسة نتركها إن شاء الله إلى يوم غد، وهي حقيقة طويلة. فإلى هنا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.